بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا متواصلين معكم في بيان الحقوق الشرعية، وحديثنا اليوم إن شاء الله عن حق عظيم من الحقوق الشرعية فرضه الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كثر الكلام واللغط والتلبيس حول هذا الحق، ومن الشيء العجيب أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن آثار الصحابة الكرام صريحة الدلالة واضحة البيان في تأصيل هذا الحق، ومع ذلك يحدث اللغط واللبس والتلبيس على الناس. هذا الحق أيها الإخوة هو حق ولي الأمر، حق الحكام والشيوخ وأولياء الأمور. ونحن إذا ما أردنا أن نتكلم في هذه المسألة فمرادنا بيان الحكم الشرعي الذي أصل على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح من الصحابة الكرام. وقبل أن نشرع ببيان هذه الحقوق الشرعية أحببت أن أقدم ببعض المقدمات. المقدمة الأولى أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عرب الجاهلية كانت عندهم بعض العادات التي تتعارض مع المقاصد الشرعية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن كل ما يتعارض مع المقاصد الشرعية، ومن ذلك أن العرب في الجاهلية كانت عندهم مخالفة ولي الأمر من المفاخر، وعصيان الحاكم من الدين الذي يتقربون به إلى ربهم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الحديث والكلام في هذه المسألة لأهميته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية؟ يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المسألة، أن من عادات الجاهلية التي ألغاها الإسلام أنهم كانوا ينفرون عن طاعة ولي الأمر، أما الإسلام فجاء بالأمر بطاعة ولي الأمر كما سيأتي معنا. المسألة الثانية أيها الإخوة أن بيان حقوق ولي الأمر كالسمع والطاعة له بالمعروف من المسائل التي يذكرها علماء أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة، مع أنها من مسائل المعاملات، لكن لماذا ذكرت في كتب الاعتقاد؟ لأمور: الأمر الأول لأهمية هذه المسألة، فإن الناس إذا التزموا بهذه المسألة فإن في ذلك صلاح لدينهم ودنياهم، وإن الناس إذا ما خالفوا هذا الأمر فقد فسد عليهم دينهم ودنياهم. الأمر الثاني أن أعداء الإسلام في زمن الصحابة استطاعوا أن يكون سببا للفرقة وللخلاف بين المسلمين بسبب هذه المسألة. فمن المعلوم أن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام وأظهر الإسلام وهو من المنافقين لإفساد الإسلام، كان يدعو المسلمين إلى الطعن في الأمراء وإلى بيان مساوئهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستميل الناس. ولذلك بذرت الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم. والخوارج ما سموا بهذا الاسم إلا لخروجهم عن جماعة المسلمين ولخروجهم عن ولي أمر المسلمين. ولذلك تذكر هذه المسائل في أكثر كتب العقيدة، ففي العقيدة الطحاوية وفي العقيدة الواسطية وفي كتب السنة كلها تذكر هذه المسألة على أنها من مسائل العقيدة التي ينبغي أن يتنبه إليها الإنسان. المسألة الثالثة أيها الإخوة، قبل بيان الحقوق، أنه لا بد أن يتقرر في نفس المسلم الصادق الاستجابة لله وللرسول. فالمسلم هو من استسلم أو من سلم أمره إلى الله والرسول، فما أمر به ائتمر به وما نهي عنه انتهى عنه. والمؤمن الصادق هو الذي يطيع الله والرسول. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمن علامات الإيمان الاستسلام لله وللرسول، ومن مقتضيات العبودية التسليم لأمر الله والرسول. وهذه المسألة التي سنتكلم عليها مما قضى فيها الله والرسول. وإذا قضى الله والرسول أمرا لا يجوز للإنسان أن يختار غير ما قضى الله والرسول، ولا يجوز له أن يجتهد وأن يأتي بفلسفة أو باجتهادات تتعارض مع ما قضى الله والرسول. إذا تقرر لنا أيها الإخوة هذا الأمر، فما هي الحقوق الشرعية التي نص عليها الإسلام فيما يتعلق بولي أمر المسلمين؟ وقبل أن نذكر هذه الحقوق لا بد من بيان معنى ولي الأمر. ولي الأمر الذي نريد أن نتكلم عليه هو من بيده السلطة ومن بيده الحكم، إما باختيار المسلمين أو قهرا عليهم. فمن كان بيده الحكم وبيده السلطة فهو ولي على المسلمين، رضوا به أم لم يرضوا به، فحكمه حكم ولي الأمر المسلمين، سواء كان هذا الولي مؤمنا أم كان فاسقا أم كان عادلا أم كان ظالما. فهذه الحقوق التي سنذكرها يشترك فيها جميع أولياء أمور المسلمين. الحق الأول من حقوق أولياء المسلمين اعتقاد البيعة لهم في أعناقنا. يجب على كل مسلم أن يعتقد بوجوب البيعة عليه، وأن يعمل بمقتضى هذه البيعة لولي أمر المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فمن حق ولي أمر المسلمين أن يبايع له. وليس المراد بالبيعة أن تكون هذه البيعة شخصية لكل الناس، لا، إنما المراد بالبيعة أن يتفق أهل الحل والعقد على أن هذا الحاكم هو الذي يحكمهم برضاهم أم بغير رضاهم. فمن استولى على الحكم وجب على من تحته أن يبايعه. ومما يدل على ذلك أن الصحابة الكرام لما كانوا في زمن الحجاج كانوا ينهون الناس عن الخروج عليه، بل كانوا يغلظون ويشدون على من ينقض بيعة من كان كمثل الحجاج. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن نافع رضي الله عنه وهو مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر عندما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية جمع أهلهم وتشهد أي خطب فيهم خطبة ثم قال أما بعد، ثم قال لأهله ولأبنائه إن الله أمرنا فيما معنى كلامه أن نبايع هذا الرجل وبيننا وبينه بيعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخائن يؤتى به يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر أو الخيانة أن يبايع الرجل رجلا في الحكم ثم ينقض هذه البيعة. ثم قال رضي الله عنه فمن فعل ذلك فهو الفيصل بيني وبينه. ومن المعلوم عند أهل التاريخ والسير أن يزيد بن معاوية رفضه أكثر الناس لما نشر عنه وقيل عنه من فسق وفجور إن صح ذلك عنه، ومع ذلك ابن عمر ينهى أبناءه عن نقض هذه البيعة. الحق الثاني أيها الإخوة من حقوق ولي الأمر وجوب السمع والطاعة لولي الأمر إلا في معصية الله، فإن أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن طاعة ولي الأمر من طاعة الله والرسول. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بأولي الأمر في هذه الآية كما ذهب إليه جماهير أهل التفسير أنهم الحكام والأمراء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية. فيجب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لأنه لا تستقيم دنيا الناس ولا تتحقق مصالحهم إلا بسمعهم وطاعتهم لولي أمر المسلمين. فلو أن الناس تركوا لأهوائهم ولرغباتهم لأكل بعضهم بعضا، ولظلم القوي الضعيف، ولضاعت حقوق الضعفاء. فالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين أصل من أصول أهل السنة والجماعة، إلا في معصية الله فلا سمع ولا طاعة فيما خالف الكتاب والسنة. الأمر الثالث أو الحق الثالث من حقوق ولي الأمر عدم الخروج عليهم. تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الخروج على ولي أمر المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد على من خرج على ولي أمر المسلمين في الأحاديث المتقدمة، كقوله صلى الله عليه وسلم من نزع يد من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن نزع يده من طاعة مات ميتة جاهلية. هذه الأحاديث أيها الإخوة والأدلة التي تدل على وجوب الأمر والطاعة تدل على أن الخروج على ولي الأمر المسلم من المحرمات. ومما يدل على ذلك كذلك ما جاء في الصحيحين أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت لو أنه كان لنا أمراء يأمروننا بحقوقهم ولا يؤدون حقوقنا أننابذهم بالسيف أي نخرج عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما جاء من حديث حذيفة في البخاري اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولذلك أيها الإخوة تتبين مصداقية المسلم إذا ابتلي بحاكم ظالم، لأن الحاكم العادل قد فطرت النفوس على طاعته وعلى الميلان إليه، أما الحاكم الظالم فجاءت النفوس بالنفرة عنه، وهنا الابتلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحاكم العادل والظالم، بل نص على أن الحاكم الظالم تجب طاعته كما في هذه الأحاديث. وهنا لابد أن نعرف أن الخروج على الحاكم له صور. يظن كثير من الناس أن المراد بالخروج هو الخروج بالسيف وإراقة الدماء، صحيح هذه هي ثمرة الخروج على الحاكم، لكن من أعظم أسباب الخروج على الحاكم الخروج بالقول، تهييج العامة وتحريضهم على مخالفة ولي أمر المسلمين، فهذا نوع من أنواع الخروج. حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في شرحه فتح الباري على صحيح البخاري أن من الخوارج الخوارج القعدية، أي الذين يقعدون ولا يخرجون بالسيف لكن يحرضون الناس على الحكام، فهؤلاء حكمهم حكم الخوارج. الحق الرابع من حقوق ولي الأمر أن أمر الجهاد منوط ومعلق بأمر الحاكم لا بغيره، والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة أي وقاية. ومن المعلوم عند أهل العلم أن كلمة إنما تفيد الحصر، فالجهاد الشرعي هو الذي يكون بإذن ولي أمر المسلمين، وما عدا ذلك فلا يعتبر جهادا شرعيا. الحق الخامس من حقوق ولي الأمر أنه يجب على الرعية أن يجمعوا الناس على ولي الأمر، ولا يجوز لهم أن يذكروا مساوئهم أو أن يشتموهم أو أن يسيئوا إليهم، وهذا ليس من النفاق والتملق، بل هذا هو عين الحكمة والعقل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله، من أهانه أهانه الله. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان السلطان في الأرض أهانه الله، من أهان السلطان في الأرض أهانه الله. وهذا خبر بمعنى الأمر، أي لا يجوز لك يا عبد الله أن تهين السلطان حتى لا تعرض نفسك للإهانة. ولذلك كانت إهانة الحاكم أو ذكر مساوئه أو ذكر عيوبه أمام الناس من الأشياء التي تفسد ولا تصلح، لأن ذكر مساوئهم أمام الناس وإن كانت حقيقية وفيهم، لكن لا ينبغي ذكرها أمام الناس حتى لا تشحن نفوسهم على ولاة الأمر، ففي شحن النفوس على ولاة الأمر مفسدة عظيمة، وهذه الأمور تؤدي إلى الخروج على ولي الأمر. وقد تقرر عندنا أن الخروج على ولي الأمر من أعظم المحرمات لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من طائفة خرجت على السلطان إلا كان الشر الذي جاءت به أعظم من الشر الذي أزالت، وهذا على مر التاريخ، ما خرجت جماعة على حاكم إلا كانت المفاسد والمساوئ أعظم مما كانت عليه قبل الخروج. الحق السادس من حقوق أولياء الأمور النصيحة لهم بالمعروف. من المعلوم أيها الإخوة أن ولي الأمر بشر من البشر، قد يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ فمن واجب الرعية أن ينصحوه وأن يقيموه بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم الداري عند مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين من العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت النصيحة عبادة فإنه من المعلوم أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية نصيحة الحاكم كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده واليسار، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فهذا نص صريح لا مجال للاجتهاد على خلافه. بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في نصيحة الحاكم ألا تكون بطريقة التشهير، ولا تكون ببيان المساوئ على المنابر، ولا تكون بالكتابة في الصحف والمجلات، إنما النصيحة الشرعية المقبولة هي التي تكون بينك وبين الحاكم بلطف وبمعروف من باب إنزال الناس منازلهم. ولذلك نص علماء الإسلام على أن من علامات الخوارج أنهم لا يراعون هذا الأدب النبوي، فينصحون الحاكم أمام الناس، ونصيحة الحاكم أمام الناس فيها مفاسد، لأن الحاكم إذا نصح أمام الناس إما أن يستجيب أو لا يستجيب، فإن استجاب فقلت هيبته في نفوس الناس وقالوا: هذا الحاكم استجاب لي أحد الرعية وسمع كلام إنسان ضعيف، فتقل هيبة الحاكم في نفوس الناس. وإن لم يستجب الحاكم يقال: هذا إنسان فاسق وظالم لا يستجب للنصيحة. ولذلك كانت من أعظم مقاصد الشريعة أن النصيحة الأصل فيها أن تكون بالسر لعامة الناس، وخصوصا الحاكم لا بد أن تكون بالسر، لأن المقصد إزالة الشر، وليس المقصد أن الإنسان يشتهر أمام الناس بأنه ناصح وبأنه يريد الإصلاح. الحق الأخير من حقوق ولي أمر المسلمين الدعاء لولي أمر المسلمين بالخير والتوفيق والسداد، لأن بصلاح الحاكم ينصلح الناس، وبفساد الحاكم قد يفسد الناس. ولذلك روى أبو نعيم عن الفضل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما روى عنه الخلال بسند صحيح في السنة أنه قال: إني لأدعو للسلطان بالليل والنهار. مع أن الإمام أحمد من؟ الإمام أحمد رحمه الله قد ظلم من حكام زمانه فسجن وهو بريء، وضرب وهو بريء، ومنع من التدريس ومن تعليم الناس، وأمر بأن لا يخرج من البيت، ومع ذلك كان يدعو للسلطان بالهداية. ولما أتى له الناس يريدون الخروج نهاهم نهيا عظيما وقال: هذه فتنة خاصة، وبالخروج تكون فتنة عامة. مع أن الأمراء في زمن الإمام أحمد أمروا الناس بالكفر، أمرهم بأن يقولوا بأن القرآن مخلوق، ومع ذلك صبر عليهم الأئمة ولم يخرجوا، لأنهم أناس يعبدون الله حق العبادة، لا يعبدون أهواءهم ولا مصالحهم ولا أحزابهم ولا رؤساءهم، إنما يستجيبون لأمر الله وللرسول. فالله سبحانه وتعالى أمر بالطاعة إذن نطيع، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج إذن لا نخرج. ولذلك أهل الأهواء ما ابتدعوا بدعة إلا استحلوا السيف كما روي في بعض الآثار. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحذر من من أهل الأهواء والبدع، ومن دعاة التلبيس، ومن أهل الفتن، فإنهم يدخلون على الناس من هذا الباب، كما روى الإمام الطبري في التاريخ عن عبد الله بن سبأ أنه كان يقول للناس ابدأوا بالأمراء، يعني بذكر مساوئهم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلون الناس. ولذلك الذين يتكلمون على ولاة أمر المسلمين أمام الناس ولا يرعون هذه الحقوق في الحقيقة خالفوا الطريقة الشرعية وخالفوا منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج تحذيرا عظيما بأحاديث صحيحة لا مجال للشك فيها. لماذا؟ لأن شرهم خطير، ولأنهم يفسدون أهل الإسلام أكثر مما يفسده أعداء الإسلام. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذه الحيل ولهذه الألاعيب التي يلعب بها بعض أهل الفتنة وأهل الزيغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يهديهم، وأن يوفقهم، وأن يدفع شر ومكر الأعداء عنا وعن بلادنا وعن ولاة أمورنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.